بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الحافظ الحجر رحمه الله وإياه في كتاب بلوغ المرام في كتاب النكاح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وداود بن ماجه، وعلة بالإرسال. لكن العلماء جابوا عن هذه العلة، قالوا وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فهذه العلة لا تؤثر على صحة هذا الحديث. أما الثيب فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح الثيب، نكاح أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، هذا ثابت صحيح البخاري. لكن في السنن هذه بكر، وهذا دليل أيضا من الأدلة الكثيرة على أن البكر أو أن المرأة عموما لا تكره على النكاح، سواء كانت بكرا أو ثيبا. حتى الأب، بعض العلماء يرى أن الأب خاصة له أن يكره ابنته البكر، يعني الأب خاصة والبكر خاصة، لكن هذا أيضا ليس بصحيح، والأدلة تدل على أنه لا إكراه على النكاح، لا من الأب ولا من غيره، لا في البكر ولا في غيره. جاءت رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام والبكر يستأذنها أبوها، هذه الرواية صريحة في ذكر الأب وذكر البكر، مع هذا الحديث رد نكاحها. ومع التعليل أيضا، إذا كان يعني المرأة لا تكره على أمور دنيا لا تريدها، يعني أمور يسيرة، فكيف تكره على ما يتعلق بحياتها كاملة؟ هذا يعني ظلم عظيم لهذه المرأة أن تكره على زوج لا تريده، تعيش معه طوال العمر مع بغضها له وعدم رغبتها فيه، هذا من أعظم الظلم. لذلك بعض النساء إذا أكرهت قد تنتحر أو تهرب، لأنها لا تطيق العيش مع هذا الرجل. وهذا الأب الظالم يكرهها لأجل مال أو لأجل مصلحة أو ما شابه ذلك، أو يحابيه لأنه ابن أخيه أو قريبه أو ابن صديقه، فيحابيه على حساب هذه المسكينة. كل هذا الكلام انتهى اليوم. كانوا في السابق يعني بعض الآباء يأخذ المذهب، مشهور المذهب أنه يجوز الأب أن يكره البكر، كانوا يكرهون بعض الآباء يزوج ابنته بدون ما تعلم، ما تدري إلا ليلة الدخول، خلاص تراتنا أنت زواجك فلان والليلة زواجك، هذا انتهى من الزمان. وهذا هو الموافق للسنة، أنها لابد أن توافق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيف موافقة الثيب بالكلام الصريح والبكر بالسكوت، إذا لم تتكلم يكفي سكوتها. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. حديث في ضعف أنه من رواية الحسن عن سمرة، ولكن قال الترمذي لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، يعني هذا معروف عند العلماء لا خلاف بينهم أنه إذا زوج وليان يعني بدرجة واحدة كالإخوة فإنها للأول منهما، يعني هذه امرأة لها أخوان أو أكثر، خطبها واحد من أحد الإخوة، خطب الثاني فاستشاروها ووافقت على الاثنين، يعني كلا الخاطبين مناسب وكفء، فهي ما عندها مانع، هذا جيد وهذا جيد، قالت لا مانع هذا وهذا، فأحدهما زوج اليوم والآخر زوج غدا، تكون لمن؟ للأول، لأن الولي شرعي والمرأة موافقة فالزواج صحيح، والنكاح الثاني يقع باطلا لأنه لم يوافق محلا. على كل حال مسائل نادرة يندر أن تقع مثل هذه المسألة، لكن لو وقعت فهذا حكمها، لأن الأول زوج تزويدا صحيحا أنه ولي شرعي، واستشار المرأة ووافقت وعقد، عقد صحيح وافق محلا صحيحا، فالعقد النكاح. الثاني عقد باطل لأنه وقع في محل غير قابل، لأن المرأة صارت الآن مزوجة، فكيف يعقد عليها وهي متزوجة؟ فهذا مسألة واضحة ما فيها شيء. لكن لو زوج ولي لا يعني ولي بعيد مع وجود القريب هذا ما يصح أصلا، يعني الأب موجود وجاء الولد الأخ يعني وزوج أخته مع وجود الأب بدون أن يوكله الأب، ونقول ما يصح، لأن الأب مقدم على الابن، لكن إذا زوجها اثنان بدرجة واحدة ولو كان هذا أكبر وأصغر أن السن هنا لا يعتبر لأن الدرجة واحدة، زوج الأصغر مع وجود الأكبر يصح لأن الدرجة واحدة كلهم إخوة، لكن من الأدب والاحترام والتقدير أن يترك التزويج للولد أو للأخ الأكبر، لكن لو زوج الأصغر مع وجود الأكبر فإن النكاح صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. هذا دليل يعني صريح بأن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن السيد، فإذا تزوج بإذن سيده فنكاحه باطل وهو عاهر، عاهر يعني زاني. وهل يقام عليه الحد لو تزوج بدون إذن سيده؟ يقول على حسب حاله، إن كان يعلم بالتحريم يقام عليه الحد لأنه زاني ما له عذر، وإذا كان جاهلا فإنه يدرأ عنه بالشبهة، أن يكون شبهة أنه يجهل هذا الحكم فلا يقام عليه الحد. إذن يجب على العبد أن يستأذن سيده ولا يجوز أن يتزوج بدون إذنه، والله سبحانه وتعالى أمر الأسياد بالتزويج، قال تعالى وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن الأنثى ينظر، إن كان السيد يريد أن يستمتع بها ويعفها باستمتاع بها فإنه لا يجب عليه أن يزوجها لأنه يملك بضعها، وإذا لا كان لا رغبة له فيها فإنه يجب عليه أن يزوجها، أنه لا يجوز أن يتركها معطلة قد يعرضها ذلك للفاحشة. فالسيد إما أن يعفها بنفسه وإما أن يزوجها، وإذا زوجها السيد حرمت عليه لا تحل، لو صارت كالمحرم له يجوز أن ينظر ما ينظر إلى محارمه كأخته وأمه وابنته. لذلك ورد في الحديث أن السيد إذا زوج أمته لم يحل له أن ينظر ما بين السرة والركبة، يعني لا ينظر إلى العورة لأنها صارت مزوجة الآن تحرم عليه ما دامها مزوجة، لكن لو طلقت وبانت رجعت إليه مرة أخرى، إن حب أن يستمتع بها وإن حب أن يزوجها مرة أخرى، ومهرها له، المهر له. وإذا جاءت بأولاد زوجها عبدا أو حرا وجاءت بأولاد، الأولاد يتبعون من؟ يتبعون الأم ولا يتبعون الأب؟ يتبعون الأم، يعني شبيه بالبهائم، الإنسان لو كان عنده مثلا شاة أو بقرة وذهب بها إلى فحل وطرقها وحملت ولدت، الولد لمن؟ لمالك الأنثى وليس لصاحب الفحل، هؤلاء يباعون ويشترون يتعاملون معاملة البهائم. المقصود أن العبد لا يصح زواجه إلا بإذن سيده هو الذي يعقد له، لأنه يملكه ويملك منافعه، هذا العبد مملوك، رقبته مملوكة للسيد، كيف يتزوج وهو مملوك؟ يمكن السيد لا يريد أن يزوجه من هذه المرأة، يريد مرأة أخرى، يريد عائلة أخرى، فلا ليس للسيء للعبد تصرف في رقبته لأنه مملوك، ولا يتصرف إلا بإذن سيده. والسيد لا يجوز أن يمنعه، السيد لا يجوز له أن يمنعه، لأن هذا من النفقة الواجبة، إذا طلب العبد من السيد أن يزوجه والعبد صالح في دينه ليس صاحب زنا وفواحش وجب على السيد وجوبا أن يزوجه، لكن السيد يختار له، إذا لم يرضى بهذه المرأة له أن يزوجه مرأة أخرى أو من ناس آخرين، ولكن ليس للسيد أن يمنعه من الزواج لأنه مأمور من الله تبارك وتعالى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، الصالحون أي في دينهم. إذا كان العبد صالحا وجب على السيد أن يزوج ويدفع مهره، المهر يكون من السيد لأنه من النفقة الواجبة، كما يطعمه ويكسوه كذلك يزوجه. لا ما له علاقة زوجة العم، لأن المحرم اللي هو زوجة الابن هذا ما ليس ابنا له، المحرم زوجة الابن وزوجة الأب هذا ليس ابنا له، هذا مجرد عبد له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. هذا يعني مثال على أن السنة تأتي بزيادة على ما في القرآن، هذا يعني من أحوال السنة مع القرآن، أنها مؤكدة وأنها مبينة وأنها تأتي بأحكام زائدة مبينة للقرآن، مثل الصلاة السنة بينت عدد الركعات والأوقات بالتحديد، وكثير من صفة الصلاة لم تذكر في القرآن فهذه بينتها السنة، الصلاة مذكورة بالجملة والسنة بينت التفاصيل. هذا واحد من علاقة السنة بالقرآن. الثاني تأكيد، الله سبحانه وتعالى حرم الزنا في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه في السنة، كذلك السرقة وغير ذلك، تأتي مؤكدة للقرآن، هذا كثير. والصفة الثالثة أنها تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، وهذا قليل أن تأتي بشيء لم يدخل في القرآن أصلا، كما في لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، ولم يذكر فيه الجمع بين المرأة والخالة والمرأة والعمة، يعني الزوجة مع الخالة والزوجة مع العمة. إذن يعني لو لم يرد هذا الحديث صار حلالا، تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحرم الجمع بين المرأة والخالة وخالتي والمرأة وعمتها. لماذا؟ لأن الجمع سبب لقطيعة الرحم، هذا واضح لما يكون بين الضرات من العداء والبغضاء، فإذا تزوج إنسان امرأة وتزوج الخالة فإنه سيكون قطيعة بين المرأة وبين الخالة، سواء كانت المرأة هي الأولى، البنت هي الأولى والخالة الثانية أو العكس، فمعروف الغيرة والبغض والكراهة ما بين الضرات. الجمع بين الأختين مذكور في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن العم والخالة ذكر في السنة. مثال آخر، الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء، والسنة زادت تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا زيادة على ما في القرآن. ولا شك أن ما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام كما حرم الله تبارك وتعالى، لا فرق، هذا حرام وهذا حرام نفس الدرجة، ما يقال هذا شد وهذا أخف، لا كلها حرام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالذي ينكر شيئا من السنة يكفر. الله سبحانه وتعالى أمر بالقرآن بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحال على السنة، فمن أنكر السنة وأنكر شيئا ثابتا منها فقد كفر، أنه مكذب لله تبارك وتعالى. إذن لو طلق البنت وبانت انتهت العدة جاز أن يتزوج أختها أو العمة عمتها أو خالتها، لأن المحرم هو الجمع، المحرم هو الجمع، هذا يسمى تحريم مؤقت، بخلاف بنت الزوجة وأم الزوجة هذا تحريم مؤبد، يعني حتى لو طلق زوجته لا يجوز أن يتزوج بنتها من غيره ولا يتزوج أمها، مهما كان، حتى لو طلق الزوجة فإن أمها تحرم عليه تحريما مؤبدا وتكون محرما له، حتى لو طلق زوجته وانتهت العدة أم الزوجة تكشف له محرم له. كذلك بنت الزوجة، طلق زوجته ولها بنت من غيره، بنتها محرم له تكشف له حتى لو طلق أمها، هذا تحريم مؤبد. أما الجمع هذا تحريم مؤقت، لو طلق زوجته أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها أو خالتها وعمتها. وعن عثمان رضي الله عنه قال، يعني هذا الحديث في كلام طويل نقف عليه، وفق الله الجميع المحب والرضا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله